الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ورسوله قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله بدعه ايها الناس لا زلنا معكم في صدد الحديث عن اسباب دخول الجنه ونحن في هذا اليوم المبارك مع السبب الثالث والاربعين الا وهو القضاء بغير علم او الجور او الجور فيه فالقضاء بغير علم بهتك في العلم والقضاء بعلم لا يوافق الحق مهلك للعلم والله سبحانه وتعالى استخلف الخلفاء في الارض ليقيم حكمه ويمسك الخلفاء العباد بامر الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فتضلك عن سبيل الله إلا الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فأمره الله بإقامة حكمه في أرضه بين عباده وأمره باتباع سبيله وحذره اتباع الهوى والصد عن الضلال حذره على ذلك أشد التحذير فاتبع المتق يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما فلم يفوض الأمر إليك وإنما قال بما أراك الله لتحكم بين الناس بالكتاب والسنة لتحكم بين الناس بالحق الذي بأجله قامت السماوات والأرض وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله وقال سبحانه آمر جميع عباده أن يلتزموا هذا الأمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أي تحكموا بالعدل تحكم بتعدي. والله سبحانه جعل القاضي العادل في حكمه الحاكم في امر الله سبحانه لا يحل عنه. اخبر الله سبحانه وتعالى انه عبد موفق، واخبر الله جل وعلا في كتابه انه يحبه، فقال سبحانه ان الله يحب المتقين. يحب الله سبحانه وتعالى العادلين في حبهم، وامر الله بالقسط فقال يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا وامره للتقوى. وقال عليه الصلاه والسلام كما ثبت في سنن ابي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عبد العاص انه قال عليه الصلاه والسلام المبسطون يوم القيامه على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا اي وما ولوا من الاعناق يحشر هؤلاء يوم القيامه على منابر من نور. واخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان العادل في حكمه لا حكم نحوكم جزاء بفاضى، فكما انه اجتهد في الحكم بين الناس بالحق والعدل فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. فقد ثبت في سنن احمد في سنن ابي داود وفي مسند احمد من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ثلاثه لا ترد دعوتهم، ثلاثه لا ترد دعوتهم، الذاكر لله كثيرا ودعوة الله ودعوة الإمام المقتدى، هؤلاء دعواتهم مستجابة لا ترد. لأبي ذر اجتهدوا في أداء حق الله سبحانه وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قضى طعاما بعدا فهو من أهل الجنة. فقد ثبت عند الإمام أحمد بل في صحيح مسلم من حديث عياض بن جبران أنه عليه الصلاة والسلام قال أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان ممتد ورجل صحيح رقيق الرجل الكلي يكون له وفقير عتيق متعبد، هؤلاء هم اهل الجنه ولا يمكن ان يقي احد. ولي القضاء الى هذه المراتب العاليه والى هذه المنازل الرفيعه الا اذا وفقه الله جل وعلا. والتوفيق في ذات القضاء عزيز اعز من وجود الكبريت الاحمر، فلا تفرحن بتوليك في القضاء بتوليك في القضاء، فإن القضاء إما جعل ذلة من الله عز وجل عليك وإما حفظ ذلك من الله سبحانه وتعالى. ورحم الله السلف كيف كان يأخذون من القضاء هروبا عظيما. لو قيل لأحدهم يتولى القضاء ربما سلم نفسه انه مجنون. هذا ابو قلابه رحمه الله احد ائمه الكافرين، يدعوه امام المسلمين في ذلك الوقت لتعود القضاء، فيخرج من بيته ليلا هائلا الى بلاد الشام إلى بلاد الشام هاربة من القضاء، فقال في الشام نزل طبيبا ثم رجع، فقال له أبو أيوب: يا أبا حبيب، لو توليت القضاء فهذا بين المسلمين كان لك في ذلك أجر عظيم. فانظر إلى نظر العالم، قال: يا أبا أيوب، إن الناس إذا سقط في البحر كم أتاه أن يسبح، كم أتاه أن يسبح، بحر طبيب حريم وسلام، وهذا القضاء كم أتاه سأعدل، وكم أتاه سأحكم بالحق، أزعم لأن الحكم بالحق إذا رضيت به لنفسك عارضك من هو أكبر منك وأراد أن يوجهك وربما تضغيبا أو ترهيبا. فلذلك قال: يا أبا أيوب، إن الرجل إذا سبح في البحر كم أتاه أن يسبح. وهكذا مفعول الإمام مفعول أحد أئمة الناهين ومن تلامذة الإمام عبد الله بن عباس حضر القرآن رضي الله عنه وأرضاه، دعي بالقضاء فهرب إلى اليمن، هرب إلى اليمن وقال: الله لبثت قبل أن تكذب فتحصر عرقي خير لي من أن أتولى القضاء. يا سبحان الله، انظر إلى عباد الله إلى الفرق الشاسع بين قضاتنا وقضاة ذلك الزمان. إن قضاة زماننا يدخل ويتعلم، ليس همه دعوة الدين، وليس همه نصر دين الله عز وجل، وليس همه أن ينصر الإسلام في نفسه وفي أهله، إنما يتعلم من أجل أن يتولى القضاء. وربما دفع على ذلك المشاوى بتذكيره، الرشاوى والرشايا، تارة إلى هذا المسؤول الفلاني، وتارة إلى ذلك الحاكم الفلاني، يتربص به من أجل أن يتولى القضاء. لماذا؟ لأنه يرى أن تولي القضاء سلعة تجلب الأموال الطاغية في وقت مبكر، في وقت مبكر. فلذلك تجد بعض التاريخين في كليات الشريعة يسلب أموال الطائرة من أجل أن يتولى القضاء. مسكين يا أخي، لقد ذبحت نفسك بغير مسكين، فقد ثبت عند الإمام أبي داود من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير المسكين. قال أهل العلم في شرح هذا الحديث: إن الذبيحة إذا ذبحت بغير المسكين عذبت، عذبت فلا ترتاح، وأما إذا ذبحت بالمسكين فإنها ترتاح. والذي يتولى القضاء ويطلب القضاء ذبح نفسه بغير مسكين، عرض إمامه للسلف. فانظروا إلى السلف الصالح أبو حنيفة رحمه الله، الإمام المعروف المشهور، يدعوه ابن هبيرة، يدعوه ابن هبيرة ليتولى القضاء فيأبى، فيجلبه ابن هبيرة 100 جلسة 100 جلسة ليتولى القضاء فيأبى ويرضى، لأن القضاء عبارة عن وصفة يقفها الإنسان على شكل جهنم، فإن حسن فهو الناجي، وإن لم يحسن فهو الهالك، فهو الهالك. فانظروا إلى السلف الصالح كيف كانوا يتهربون من القضاء، لأنهم يرون تولي القضاء من أعظم الأسباب التي تجلب على الإنسان دينه. يقول أحد السلف: يوم أن تدعي إلى القضاء فلما دخل بين يديه هارون الرشيد وهو الإمام أبو سفيان الثوري وهو الإمام سفيان الثوري لما دخلت المجلس بين يديه يعرف نفسه أغلى ويجعل نفسه مجنونا فقال هارون الرشيد لما أدخلتم علي رجلا مجنونا فدخل سفيان الثوري بعدما خرج من مجلس هارون الرشيد فقال سفيان يحدث عقلي ولم تأتي به فرحمهم الله ورضي عنهم فاسأل الله جل وعلا ان يخلق لولياه بطاعته وليجعلنا ممن يتبع القول فيتبع احسنه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ايها الناس، ثبت عند الامام احمد وابي داود والترمذي من حديث بريده بن الحصين رضي الله عنه ويقال وليد بن الحصين قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول القضاه ثلاثه اثنان في النار وواحد في الجنه. قال ومنه يا رسول الله؟ قال ان احدهما فرجل عرف الحق فضاته فهو في الجنه لا يراه بالله لومه لائم، ورجل عرف الحق فلم يصدق وجار بالحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار، قضى للناس على جهل فهو في النار، لانه يؤدي الى كتاب حقوق الناس وحقوق المسلمين، ومن حكم وجار بالحكم وكره الله الى نفسه وتخلى عنه، ومن وكره الله الى نفسه هلك. فقد ثبت عند الامام ابي داود من حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله عز وجل مع القاضي ما فإذا جار تخلى عنه ونذره الشيطان، فإذا جار بالحكم لأي رشوة دفعت إليه أو لأي هديه أهديت إليه أو لأي قريب أو لأجل قريب جازره وصادعه فإنه يهجر، فإن الله عز وجل يهجره إلى نفسه، وإذا أهجر إلى نفسه دخل جهنم. قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل مع القوم ما لم يجر، فإذا جار في حكمه وملا الله إلى نفسه. وقد ثبت من حديث سعيد بن المسيب أن رجلا من اليهود ورجلا من المسلمين اختصما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما سمع شخصا يهودي وسمع شكاية المسلم وشكوى المسلم رأى أن الحق لليهودي وليس للمسلم، فقضى عمر لليهودي فقال اليهودي والله لقد قضيت بالحق. فتقدم إليه عمر وقبله في الدرة وقال ولا يدريك وأنت يهودي، ولذا لا تحرص على شيء أنت لا تعلم. فقال اليهودي يا امير المؤمنين ان بين في التوراه ان من حاكم يحكم الا ارسل الله عز وجل به ملكان احدهما عن يمينه والاخر عن شماله يسجدان ويوفقان من الحق ما زال يحكم بالحق، فاذا ترك الحق عرجا وتركاه الى نفسه لا يسدد ولا يوفقان. فالله الله ايها المسلمون فبذلت لأن يسقط في كل رياح لدينا لأجلك ولد الله، فإنك قد دفعته إلى حقه وإلى حق أمره. أما إذا كان في الصراط من هدي أمره رب الجهل عن الإنسان فلا بأس في ذلك، ولكن أن تدفع من أجل أن يكون قاضيا، لأن رواسب القضاة عالية، ولأن القضاة يحصلون من الأموال الشيء الكثير، فالله لقد أهلكت ولدك بيدك إن تولى القضاء. أقال قال الإمام الشريف القاضي رحمه الله، قال إذا دخلت الهدية على القاضي منا خرجت الحكومة من القوة إلى النافلة، فمن أحد فمن القاضي يقبل الهدية إلا وتجده يجامل من أهدى إليه هدية. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أجمع أهل العلم على أن القاضي لا يجوز له أن يقبل الهدية بحال من الأحوال، لا يجوز له أن يقبل الهدية سواء كان من الذين يتخاصمون إليه أو كان من رجل بعيد لا يمكن أن يتخاصم إليه، لأنه قد يأتي ويحب فيستقصر إليه مع شخص آخر، فربما كان له الحكم. وأما إذا تقدم إلى تجمع القاضي فأخذ الرشوة بطريقة أو بأخرى كما يفعله بعض القضاة، قد لا يتجمع بعض القضاة على أخذ الرشوة وإخراجها مباشرة، ولكنك تجده يحكم فيأمر من ستة لك بين الإخوة، فيقول من أخذ فأقسم إليه فأنت أقسم بينكم، فيقول بينه ليقسم بينهم، ثم بعد أن ينتهي إلى الخدمة تدفع له ملايين، أو ربما يجعل شيئا كثيرا من الأرض لنفسه. لماذا؟ لأن هذه تعتبر هجرة له، لأنه خرج فقسم بينهم، وهذا أمر الله من أعظم المحرمات، بل من جبل الذنوب. يقول الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الكبير، الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس تحكم، والله سبحانه يقول في كتابه الكريم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قتلهم الإثم وأخذهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. قال أهل العلم رحمه الله، والمراد بالسحر هو هي الرشوة التي يأخذها الحاكم من المواطنين أو من سيطر يأخذها من إليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي في الأمة، لعن الله الراشي والمرتشي في الأمة، فلا يجوز له أن يقبل قليلا أو كثيرا حسب الحق أو بباطل. حرام عليه أن يأخذ شيئا زائدا على راتبه، وأن يأخذ شيئا زائدا على حقه، فإنه بذلك قد أشكل نفسه نارا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما جسم دبت من سحر فالنار ضيافه. فإذا دخلت أيها المسلم على قاضي من القضاة فقل: الحمد لله الذي نجاني، أو الحمد لله الذي عافاني من تبتلى به كثير من المسلمين. فوالله والله والله إن جلوس القاضي على قاضية الحكم لا يقبل عليه ولا يصلح به، هذا إذا كان عاملا في حكمه، كيف إذا كان مرتشيا سارقا ظالما جاهلا لم يتعلم أحكام الشريعة. قضاة الجبابرة أرحم نصوصا، قضاة الجبابرة ما درسوا الشريعة أحق الدراسة، وإنما درسوا في الجامعات ما يسمى بالدستور والقانون، لذلك تجدهم حمل بعضهم ذلك القانون وترجم الدستور، فهو يحكم به وهو يحكم به ويرسل الناس بحكمه، ولو كان مخالفا للكتاب والسنة وأمر الشريعة الإسلامية فربما كان القاضي لا يحفظ من السلطان خمسة أجزاء، ولا يحفظ ربما 20 حديثا من أحاديث المنكرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الأجل العجز عن إقامة الحكم وعن القتل في القضية. لماذا؟ لأن بعض المسائل لم يتطرق إليها الدستور فهو يحتار كيف أصلا وكيف أمل. أما إذا كان موجودا في الدستور فهو ربما لا يقضي إلا بعد فترة حتى يتحصل على مصالح كثيرة، وربما جاءته مراجع من أعداء من توسطة فلان لا تحكم عليه وفلان أخر قضيته. يا سبحان الله يا سبحان الله، لمن ظلموا على مسلمين وعلى دينهم. يأتي إنسان أو حاكم مسؤول أو جاهل أو مسؤول جاهل لا يعرف من أحكام الشريعة ثم يصدر إلي أوامر أخر قليل ولا تقتل في القضية الفلانية. لا والله، لو كان الإنسان يلتزم بمعاني ذلك الذهب والفضة فليترك ذلك وليعمل في أي دكان آخر وليبقى من قريب خير له من أن يبقى ربه. والله عز وجل راض عليه. جاء في سنن أحمد وفي صحيح ابن عثمان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤتى كقاضي عادل يوم القيامة فيلقى في شدة الحساب ما يتمنى أن تكون يمضي بين اثنين في عمره من شدة الحساب. وفي رواية كان يتمنى أنه لم يمضي بين اثنين في كبرة في زمرة. كيف بمن يمضي في قضايا قتل؟ وكيف بمن يقوم بحمل الحكم والضبط بين قضايا الزنا وشرب الخمور؟ وربما أيضا أعمال الخيرة لا تستطيع الإنسان أن يحكم الشريعة أن يحكم الشريعة أو أن يحكم بالشريعة، بل لما وجد بعض القضاة ألقي إليه بساحل هذا الساحل أهذا القرآن وهذا عباد الله من نحره. فلما جيء به إلى مجلس القضاء في حضره قال: إنه لا يوجد عندنا مادة في القانون في حكم الساحل. يا سبحان الله، لا يوجد في القانون. وكيف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الساحل ضربه بالسيف؟ الله جل وعلا يوفقه ويقضي بصالحه ويجعلنا ممن يمنع الصبر ويتبع الاحسن. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واجل الشرك والكافرين ودمر اعداء الدين واجعلنا بلدا من المظلمين والفجر الى المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، وافتح علمتنا ورحمه امورنا، واجعل بلادنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الراغبين، يا رب العالمين.